أهلا بكم في تحليلنا المعمق اليوم. نحن الآن في يوم الاثنين الثاني من مارس لعام 2026، والموضوع الذي يهيمن على كل النقاشات التقنية، يعني في أروقة الشركات الكبرى وحتى في المقاهي، هو بلا شك معركة العمالقة في عالم الذكاء الاصطناعي.
صحيح جداً. إنها لحظة تاريخية استثنائية لمن يتابع هذا المجال. نحن نتحدث عن تنافس بين أقوى النماذج اللغوية التي عرفتها البشرية على الإطلاق.
بالضبط. المصدر الذي نعتمد عليه في هذه الجلسة هو مقال تحليلي ومقارنة دقيقة صارمة ومباشرة يحمل عنوان نوشتر تاي جودي شودي. المهمة التي أخذناها على عاتقنا اليوم هي فك شفرة هذه المقارنة المعقدة بين ثلاثة نماذج وصلت فعليا إلى مستوى دكتوراه في قدراتها الاستدلالية.
وهذه النماذج الثلاثة هي التي تستحوذ على الساحة تماما.
نعم، الأول هو GPT 5.3 من شركة OpenAI، والثاني هو Gemini 3.1 Pro من جوجل ديب مايند، والثالث هو كلود 4.6 أوبس من شركة أنثروبيك.
الهدف الواضح من هذا المصدر هو معرفة أي من هذه النماذج يتربع حقا على عرش الذكاء الاصطناعي اليوم، وسنفعل ذلك من خلال الغوص في التفاصيل التقنية، ولكن يعني برؤية واضحة ومبسطة للمهتمين والمتابعين لهذا التطور المذهل.
حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف تبدو ساحة المعركة اليوم؟ وما هي الأسلحة التقنية الثقيلة التي يمتلكها كل متنافس؟
إنها بالفعل ساحة معركة غير مسبوقة. إذا نظرنا إلى البنية التحتية والمواصفات التي طرحها المصدر، سنجد أننا نتعامل مع أرقام كانت تبدو كضرب من الخيال العلمي قبل سنوات قليلة فقط.
تقصدين البنية الأساسية للنماذج؟
تماماً. لنبدأ بالهيكل العظمي لهذه النماذج، أي المعلمات أو الباراميترز. نموذج GPT 5.3 الذي صدر في فبراير من هذا العام يعمل بحوالي 1.8 تريليون معلمة.
1.8 تريليون، هذا رقم مهول يمثل حجم الروابط العصبية الاصطناعية التي يمتلكها.
صحيح. وفي المقابل نجد أن Gemini 3.1 Pro، والذي صدر أيضاً في نفس الشهر، قد كسر حاجز 2 تريليون معلمة، مستعرضاً عضلات حسابية هائلة.
وماذا عن كلود 4.6 أوبس؟
هنا الأمر مختلف. كلود الصادر في يناير، شركة أنثروبيك تتخذ مساراً مختلفاً تماماً. لقد فضلت إبقاء عدد المعلومات الخاص بنموذجها سراً من أسرارها التجارية.
ربما لتقول إن الكفاءة ليست دائماً مرتبطة بالحجم المباشر.
بالضبط. لمن يتابع هذه التطورات، المعلومات وحدها لا تروي القصة الكاملة. إنها فقط القدرة الخام. العبقرية الحقيقية تكمن في كيفية استيعاب هذه النماذج للمعلومات في اللحظة الزمنية الواحدة.
وهذا يقودنا مباشرة إلى تلك النقطة الجوهرية التي يتم نقاشها بشغف كبير في الأوساط التقنية، وهي ما يعرف بالنافذة السياقية.
نعم، الكونتكست ويندو.
الأرقام المذكورة في المصدر هنا تعكس استراتيجيات متباينة تماماً. نموذج GPT يمتلك نافذة سياقية تبلغ 256 ألف توكن، بينما يمتلك كلود حوالي 200 ألف توكن.
وهي سعات ضخمة جداً بالمناسبة.
بالتأكيد. ولكن عندما ننتقل للحديث عن جيميناي، نجد أنه يغرد خارج السرب تماماً، برقم خيالي يبلغ 2 مليون توكن. يعني كيف يمكننا ترجمة هذا الفارق الشاسع إلى استخدامات عملية على أرض الواقع؟
الشيء المذهل هنا هو حجم الاستيعاب اللحظي الذي يوفره رقم مثل 2 مليون توكن. لتبسيط هذه الفكرة، يمكننا تشبيه النافذة السياقية بمقدار الذاكرة قصيرة المدى التي يمتلكها النموذج أثناء جلسة عمل واحدة.
جميل. إذن 200 ألف توكن ماذا تمثل؟
عندما يمتلك النموذج 200 ألف توكن، فهذا يعني القدرة على استيعاب كتاب متوسط الحجم أو ربما عدة مستندات قانونية دفعة واحدة. لكن القفزة إلى 2 مليون توكن مع جيميناي تغير قواعد اللعبة بالكامل.
كيف ذلك؟
نحن نتحدث هنا عن إمكانية إدخال سلسلة روايات كاملة بأجزائها المتعددة وسؤاله عن تفاصيل دقيقة في الجزء الأول مرتبطة بنهاية الجزء الأخير. وفي عالم البرمجة يمكن للمطور تحميل الشفرة البرمجية لمشروع برمجي ضخم ومعقد بالكامل بكل ملفاته ومكتباته ليقوم النموذج بتحليله ككتلة واحدة.
هذا لا يصدق. المصدر ذكر أيضاً قدرات تتعلق بالفيديو، صحيح؟
صحيح جداً. الأمر يصل إلى إمكانية استيعاب وتحليل فيديو كامل مدته 4 ساعات دفعة واحدة وفهم السياق البصري والصوتي معاً. إنه يمثل أكبر سعة سياقية في الصناعة اليوم، مما يجعله أداة لا مثيل لها في تحليل السياقات الطويلة والمعقدة دون أن يفقد تركيزه على التفاصيل الأولى.
هذا التباين يضعنا أمام هويات وتوجهات واضحة لكل نموذج، وكما يشير المقال التحليلي، هناك تمركز أولي مبني على نقاط قوة كل منهم. نموذج GPT تم تصميمه ليكون وحش القدرة الاستدلالية الخام.
وكلود يبرز كالأكثر موثوقية وثباتاً، خصوصاً في بيئات البرمجة.
بينما نموذج جيميناي يقف كعملاق السعة الهائلة بفضل نافذة السياقية التي لا تضاهى. لكننا نعلم جميعاً أن الادعاءات التسويقية شيء، والاختبارات القياسية الصارمة أو ما يعرف بالبنشماركس شيء آخر تماماً. الأرقام لا تكذب.
بالتأكيد، الاختبارات هي المحك الحقيقي.
المصدر يوضح أنه تم إخضاع هذه النماذج لسبعة اختبارات معيارية قاسية جداً، والمثير للاهتمام أن الساحة مقسمة بشكل دقيق للغاية، فلم يتمكن أي نموذج من اكتساح جميع الاختبارات.
هذا التوزيع الدقيق للانتصارات هو ما يجعل هذه المقارنة غنية بالدروس. هو يخبرنا الكثير عن الفلسفة الهندسية خلف كل أداء.
دعينا أو لنقم بتحليل هذه الاختبارات السبعة. نرى تفوق GPT الساحق في مجالات تتطلب منطقاً مجرداً.
نعم، في الرياضيات مثلاً، وعبر اختبار Math 500 حقق نسبة نجاح بلغت 96.2%، وفي الاستدلال العميق عبر اختبار GQA سجل 71.4%.
هذه أرقام مرتفعة جداً لنموذج ذكاء اصطناعي.
هي كذلك، تفوق النموذج في الرياضيات ليس مجرد قدرة على حل معادلات صعبة، بل هو مؤشر على قدرة عالية في الاستنتاج المنطقي السليم، مما يعني أنه قادر على بناء حجج معقدة، سواء كانت استراتيجيات أعمال أو تحليلات قانونية، دون أن يفقد ترابط الأفكار.
وماذا عن النماذج الأخرى؟ أين وجدت نقطة قوتها في هذه الاختبارات؟
هنا نرى كيف تتغير موازين القوة بناء على طبيعة المهمة. جيميناي سيطر تماماً على اختبار المعرفة العامة الواسعة مسجلاً 93.8%، ولكنه أظهر تفوقاً استثنائياً في اختبار تعدد اللغات بنسبة 94.7%.
وهذا يفسر قدرته على التعامل مع نصوص من ثقافات مختلفة.
بالضبط، هذا يعكس قدرته الهائلة على فهم الثقافات المتعددة واللغات المختلفة بنفس كفاءة لغته الأساسية. في المقابل نجد أن كلود قد أثبت أنه العقل الهندسي الأبرز.
تقصدين في مجال البرمجة؟
نعم، لقد فاز في اختبار البرمجة Human Eval Plus بنسبة 94.3%، ولكن الأهم من ذلك هو تفوقه في اختبار SWSE Bench بنسبة 67.1%.
لمن يستمع إلينا وقد لا يكون مألوفاً بهذا الاختبار تحديداً، ماذا يقيس؟
هذا الاختبار لا يقيس فقط قدرة النموذج على إكمال سطر برمجي، بل يقيس ما يعرف بالمهام المستقلة، أي هل يمكن للنموذج أن يعمل كمهندس برمجيات مستقل؟
بمعنى أنه يبحث ويحلل بنفسه؟
تماماً، هل يمكنه قراءة مشكلة برمجية، البحث في مئات الملفات، كتابة الحل واختباره بالكامل دون تدخل بشري؟ تحقيق 67% في هذا الاختبار يعني أننا نتعامل مع مساعد برمجي متقدم للغاية.
أرقام مذهلة وتفاصيل تقنية دقيقة، لكن بين كل هذه النسب المئوية العالية هناك رقم واحد في المصدر قد يستوقف المتابع طويلاً، وهو ما يعرف بمعدل الهلوسة.
الهلوسة، الهاجس الأكبر للشركات.
نعم، جميعنا يدرك أن الهلوسة، أي اللحظة التي يقرر فيها الذكاء الاصطناعي اختراع معلومات غير صحيحة كلياً وتقديمها بثقة مطلقة، هي ربما التحدي الأكبر الذي يعيق التبني الكامل لهذه التقنيات في القطاعات الحساسة.
هذا صحيح تماماً.
المقال يوضح بوضوح أن كلود قد حقق أقل معدل هلوسة في الصناعة كلها بنسبة 2.8% فقط، بينما سجل جي بي تي معدل 4.2% وجيميناي سجل 5.1%.
أرقام تبدو متقاربة للوهلة الأولى.
بالضبط، للوهلة الأولى قد تبدو الفروق بين 2.8% و5.1% ضئيلة. كيف ينعكس هذا الفارق على الموثوقية الفعلية للنماذج في بيئة العمل اليومية؟
هو فارق قد يبدو رقمياً صغيراً، ولكنه في الحقيقة لا يستهان به على الإطلاق، بل قد يكون حاسماً. لنأخذ المؤسسات الكبرى كمثال.
مثل المستشفيات أو البنوك؟
نعم، في التطبيقات الطبية التي تحلل سجلات المرضى، أو في الشركات القانونية التي تراجع عقوداً بملايين الدولارات، أو حتى في القطاعات المالية، نسبة 1 أو 2% خطأ إضافية تعني مئات وربما آلاف القرارات الخاطئة يومياً التي قد تكلف الكثير من المال والسمعة.
إذن نسبة 2.8% لكلود تعتبر إنجازاً كبيراً.
التحقيق كلود لهذه النسبة يعني أنه الأداة الأكثر التزاماً بالنص وبالحقائق. إنه لا يتبرع بإضافة لمسات إبداعية غير مرغوب فيها عندما يطلب منه تحليل بيانات جافة،
وهذا يقلل من عبء المراجعة البشرية.
100%. انخفاض معدل الهلوسة يعني مباشرة انخفاض وقت وجهد بشري مطلوب لمراجعة وتدقيق المخرجات. هذا الثبات يجعل من كلاود الخيار الذهبي للمؤسسات التي تعتبر الدقة فيها مسألة لا تقبل المساومة.
هذا الشرح ينقلنا بسلاسة تامة إلى الفصل الثالث من تحليلنا المعمق، وهو انتقال هذه النماذج من بيئة المختبرات والاختبارات القياسية المعقمة إلى ساحة المعركة الحقيقية، إلى اختبارات أرض الواقع التي ذكرها المصدر،
حيث تمت مقارنة قدرات هذه النماذج في مهام متناقضة تماماً.
نعم، البرمجة المعقدة مقابل الإبداع اللغوي. الاختبار الأول هنا كان بمثابة تحد برمجي متكامل، بناء لوحة تحكم باستخدام إطار عمل نيكس دي اس مع نظام مصادقة وقاعدة بيانات،
مهمة واقعية جدا لأي مطور ويب.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن النتائج كشفت عن تباين مذهل في طريقة عمل النماذج. من حيث سرعة الإنجاز تفوق جيميناي بشكل ساحق، وأنهى المهمة في 28 ثانية فقط، سرعة خيالية.
ولكن هل كان الكود يعمل بشكل مثالي؟
هذا هو السؤال. الكود الذي أنتجه احتوى على 3 أخطاء برمجية، وحصل على تقييم أمني 7/10. في المقابل، استغرق كلود 55 ثانية، أي تقريباً ضعف الوقت، ولكن النتيجة كانت مبهرة. قدم كوداً يعمل من المحاولة الأولى، بدون خطأ برمجي واحد، وبتقييم أمني ممتاز بلغ 9/10.
وماذا عن جي بي تي؟
جي بي تي جاء في المنتصف تقريباً. استغرق 42 ثانية مع خطأين برمجيين وتقييم أمني 8/10. هذه النتيجة تفتح باباً واسعاً لنقاش فلسفي وعملي حول أيهما أهم، الجودة المطلقة أم السرعة الفائقة؟
هذا التباين تحديداً يجسد جوهر التحدي في هندسة البرمجيات الحديثة، السرعة المطلقة التي أظهرها جيميناي ب28 ثانية قد تبدو مبهرة جداً في العروض التقديمية السريعة.
ولكن في بيئة العمل الفعلية،
لأي شخص يعمل في تطوير البرمجيات، الكود الذي يتم إنتاجه بسرعة ولكنه يحتوي على 3 أخطاء برمجية محفية هو بمثابة كابوس. لماذا؟ لأن المطور البشري سيضطر لقضاء ساعات في قراءة الكود، تشغيله، تتبع الأخطاء وإصلاحها واحدة تلو الأخرى.
بينما كلود كان أبطأ بضع ثوان فقط، ولكنه وفر كل هذا العناء.
هنا تتجلى القيمة الحقيقية للكود النظيف الذي أنتجه كلود. أن ينتظر المطور 55 ثانية، وهو وقت لا يذكر فعليا، ليحصل على منتج خالي تماما من الأخطاء ويعمل فورا، فهذا هو توفير الوقت الحقيقي.
دورات مراجعة أقل.
تماما، إنه يقلل من دورات المراجعة المحبطة والمكلفة. الكود الآمن والذي يعمل من المرة الأولى يعكس قدرة عالية لدى النموذج على التخطيط المعماري السليم للمشروع وفهما أعمق لمتطلبات الأمان. بالنسبة لفرق التطوير الكبيرة، هذه الدقة هي الهدف الأسمى.
يمكننا رؤية كيف تألق كلود هنا كمهندس دقيق، لكن وكما يفصل المصدر بدقة، الموازين انقلبت رأسا على عقب في الاختبار العملي الثاني.
التحدي اللغوي؟
نعم، هذا التحدي لم يكن له أي علاقة بالمنطق البرمجي الجاف، بل بالقدرة على الإبداع اللغوي والتعبير الدقيق في سياقات معقدة. المطلوب كان إنجاز مهمة تبدو صعبة حتى على البشر، كتابة مقال علمي من 1000 كلمة عن الحوسبة الكمية وباللغة الفارسية.
اختيار اللغة الفارسية هنا ذكي جدا من المصدر.
صحيح، النتائج في هذا الاختبار تعطينا صورة واضحة جدا عن الفروقات الشاسعة بين النماذج عندما يتعلق الأمر باللغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار وتلك التي لا تعتمد على الأبجدية اللاتينية.
بالفعل، هذا التحدي العملي كشف عن فجوات لم تكن واضحة في اختبارات الأرقام البحتة. عندما انتقلت المهمة إلى لغة معقدة وغنية كالفارسية وتتطلب مصطلحات علمية دقيقة في الحوسبة الكمية مع الحفاظ على تدفق طبيعي، اكتسحت جيميناي الساحة بجدارة واستحقاق.
كيف كانت أرقامه؟
لقد تفهم الفروق الدقيقة للغة، محققاً تقييماً بلغ 9/10 في الطلاقة اللغوية واللحن الطبيعي للنص. ولم يكتفي بذلك، بل تجاوز عدد الكلمات المطلوب ليكتب 2400 كلمة بدقة فنية علمية جيدة جداً.
وماذا حدث للمهندس الدقيق كلود؟
نجد أن كلود، الذي أبهرنا ببراعته في البرمجة قبل قليل، قد عانى بشدة في هذا التحدي. لقد تعثر ولم يستطع حتى الوصول إلى حاجز 2000 كلمة، متوقفاً عند 1700 كلمة فقط، وحصل على 7/10 في الطلاقة، حيث بدت جمله أحياناً أقرب للترجمة الآلية منها للكتابة الطبيعية.
وجي بي تي كالعالة في المنتصف؟
تقريباً، نموذج جي بي تي كان أداؤه متوازناً، محققاً المطلوبة ب 2100 كلمة وطلاقة 8/10 مع تميزه بالدقة الفنية الأعلى. هذا الاختبار يؤكد هيمنة جيميناي الواضحة في استيعاب وتوليد محتوى غني وطبيعي باللغات المعقدة.
هذه الاختلافات الجذرية والمتباينة في الأداء تنقلنا فوراً إلى التحدي الأكبر والمحدد الأساسي لأي تقنية جديدة، التكلفة المادية.
هذا هو الجزء الذي يهم رواد الأعمال والشركات.
ننتقل الآن إلى ما يصفه المصدر بحرب المحافظ، أو الموازنة بين التكلفة مقابل القيمة التي يقدمها كل نموذج. عند استعراض جداول الأسعار نجد مفاجآت، بل وربما صدمات حقيقية.
صدمات في الأسعار الموجهة للمحترفين تحديداً.
نعم، جميع النماذج تقدم باقات اشتراك شهرية تبدو قياسية ومألوفة للمستخدم العادي بحوالي 20 دولاراً. ولكن عندما ننظر إلى الباقات الفائقة أو الموجهة للمحترفين، ما يعرف بباقات ألترا أو ماكس، نجد أن شركة أوبن أي آي تقدم باقة برو ماكس لنموذج جي بي تي بسعر يصل إلى 200 دولار شهرياً.
من الصعب جداً تبريره للمستخدم العادي أو حتى للشركات الصغيرة. في نفس الوقت، نجد أن باقة ألترا من جيمينا تبلغ 49.99 دولاراً، وباقة ماكس من كلود تبلغ 100 دولار. الفروقات هائلة. لماذا قد يفكر أي شخص في دفع 100 دولار شهرياً مقابل أداة ذكاء اصطناعي؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، يمكننا فهم الفلسفة الاقتصادية وراء هذه التسعيرات، وتحليل القيمة الفعلية بناءً على شريحة المستخدمين. 200 دولار لنموذج جي بي تي تبدو كاستثمار ضخم، ولكن بالنسبة لمركز أبحاث أو عالم رياضيات يحتاج إلى بديل عن توظيف مساعدي أبحاث بشريين للعمل على معادلات معقدة، قد يبدو هذا المبلغ استثماراً منطقياً.
ولكن بالنسبة للمستخدمين والمطورين العاديين، الصورة مختلفة.
تماماً. عند التدقيق في الأرقام التفصيلية التي أوردها المصدر، يبرز نموذج جيميناي كصاحب القيمة الاقتصادية الأفضل بلا منازع لمعظم المستخدمين. أسباب ذلك واضحة. أولاً، النسخة المجانية منه تتيح الوصول إلى النموذج القوي الكامل، بينما النسخة المجانية من جي بي تي أو كلود تضعك أمام نموذج أصغر.
وثانياً،
النقطة الأهم للشركات الناشئة والمطورين تكلفة واجهة برمجة التطبيقات أو ما يعرف بالـ API. دمج هذه النماذج في التطبيقات يتطلب الدفع مقابل كل 1,000,000 توكن، تكلفة جيميناي هنا هي الأرخص على الإطلاق في هذه الفئة.
كم تبلغ التكلفة بالضبط مقارنة بالبقية؟
$3.5 فقط لكل مليون توكن مدخل، مقارنة $15 لكلود. وتكلفة المخرجات لجيميناي هي $10.5، مقارنة برقم ضخم يبلغ $75 لكلود.
$75 مقابل $10.5؟ هذا فارق هائل.
من الناحية الاقتصادية البحتة، أي شركة ترغب في بناء تطبيق يصل لملايين المستخدمين ستجد أن التوسع باستخدام جيميناي هو الخيار الأكثر منطقية واستدامة مالية.
تفصيل مهم جدا للمطورين، ولكن المصدر لم يتوقف هنا. رغم هذا التفاوت المذهل في أسعار الـ API والذي يجعل كلود يبدو باهظ الثمن للغاية كما ذكرنا، إلا أن المصدر يشير إلى نقطة محورية أسماها الاستثناء الاستراتيجي الخاص بنموذج كلود.
نعم، نقطة حاسمة لتبرير هذه التكلفة.
هناك زاوية مختلفة تماماً للنظر إلى هذه التكلفة الباهظة عندما نتحدث عن إدارة بيئات العمل والمشاريع التقنية الكبرى. كيف يمكن تبرير هذه التكلفة المرتفعة؟
هذا الاستثناء هو درس في الإدارة المالية الذكية للمشاريع التقنية. في عالم تطوير وبناء البرمجيات، الوقت ليس مجرد رقم على الساعة، الوقت هو مال بالمعنى الحرفي.
كيف تترجم هذه المقولة هنا؟
لنفترض أن مطوراً يتقاضى راتباً عالياً يقضي 3 أو 4 ساعات في محاولة تتبع واكتشاف خطأ برمجي خفي نتج عن استخدام نموذج ذكاء اصطناعي سريع ورخيص. تكلفة هذه الساعات البشرية أعلى بكثير من التوفير الذي تحقق من استخدام واجهة برمجت تطبيقات رخيصة.
إذن جودة كلود العالية تعوض سعره المرتفع.
تماماً. قدرة كلود الفائقة على كتابة كود نظيف من المرة الأولى، مضافاً إليها معدل الهلوسة المنخفض جداً الذي تحدثنا عنه سابقاً، تعنيان تقليل أوقات تصحيح الأخطاء بشكل دراماتيكي. هذا الاستقرار وتلك الموثوقية الشديدة يوفران أموالاً طائلة للمؤسسات على المدى الطويل.
التكلفة الأولية مرتفعة، لكنها استثمار.
هي استثمار وقائي ذكي لتجنب كوارث في الكود وتوفير ساعات من العمل الهندسي المكلف للغاية.
هذا التحليل يضعنا تماماً أمام المشهد الكامل لخصائص وأبعاد كل نموذج. إذن ماذا يعني كل هذا؟ بناء على كل هذه البيانات والاختبارات والأرقام التي قمنا بفك تشفيرها من المصدر اليوم، كيف يمكن للمتابع أن يقرر الأداة المناسبة لاحتياجاته ومجال عمله؟
هذا هو السؤال الأهم الذي يطرحه أي مهتم بهذا المجال.
كيف يمكننا تصنيف هؤلاء العمالقة الثلاثة في قوالب واضحة وعملية تساعد في اتخاذ القرار الصحيح؟
لتلخيص هذا المشرد المعقد، يمكننا الاستناد إلى مصفوفة القرار الواضحة التي رسمها المصدر، والتي تصنف النماذج بشكل مباشر بناء على طبيعة المهام والاحتياجات.
لنبدأ بكلود.
أولاً، لدينا نموذج كلود 4.6 أوبس، والذي يمكن تتويجه بلقب المهندس. هذا النموذج هو بلا شك الخيار الأمثل والحلم للمبرمجين والمطورين والمؤسسات التقنية التي تتطلب أعلى درجات الأمان والالتزام بالتعليمات مع أقل نسبة هلوسة ممكنة.
وماذا عن جيميناي؟
يبرز نموذج جيميناي 3.1 برو تحت لقب متعدد اللغات أو الشامل. هو الخيار الاستراتيجي الأول للطلاب والباحثين في المجالات الإنسانية والشركات الناشئة.
بسبب السعر والسياق الواسع؟
بفضل نافذته السياقية الهائلة وميزانيته الصديقة وتكلفتها المنخفضة، يقدم قيمة لا تضاهى. وهو بطبيعة الحال الخيار الأول والأقوى للناطقين باللغات التي تكتب من اليمين لليسار كالعربية والفارسية لتفوقه الواضح في صياغتها بطلاقة طبيعية.
وأخيراً نموذج OpenAI.
يقف نموذج GPT 5.3 شامخاً بلقب المفكر. هذا النموذج موجه بامتياز لعلماء الرياضيات والمنظرين والباحثين الذين يعملون على قضايا معقدة تحتاج إلى قدرات استنتاجية متقدمة وتفكير عميق متعدد المراحل،
خصوصاً مع وضعيات التفكير المتقدمة المدمجة فيه.
بالضبط، مثل وضع O3. كما يظل الخيار المفضل لصناع المحتوى الذين يعتمدون على تكامله المعماري القوي مع أدوات توليد الصور والبيئة المتكاملة لشركة OpenAI.
هذا التصنيف يزيل الكثير من الضبابية ويسهل الأمور بشكل كبير، واضعاً كل أداة في سياقها العملي الصحيح. في ختام هذا التحليل الممتع، يستعرض المصدر التقييم النهائي بناء على ما خلصت إليه غرفة عمليات تقييم الألعاب أو ما يسمى في المصدر بـ Tanking Game.
وكانت الأرقام قريبة بشكل لا يصدق.
الأرقام النهائية جاءت متقاربة جدا وتوحي بشراسة المنافسة. نموذج جيميناي يحصد التقييم الأعلى بتسعة من عشرة ويتوج كالفائز الشامل من حيث القيمة والتعددية وقوة السياق.
وبفارق بسيط جدا يأتي كلود.
نعم، في المرتبة الثانية وبفارق شعرة واحدة فقط، يأتي كلود بتقييم 8.9 من عشرة، معتبرين إياه المساعد البرمجي الأفضل بلا منازع، بينما يستقر نموذج GPT بتقييم 8.7 من عشرة ليحافظ على هيبته كأقوى مفكر تحليلي. ولكن يبدو أن سعره الباهظ ونافذته السياقية الأصغر نسبياً قد أثر بشكل طفيف على تقييمه الشامل في هذه المواجهة.
الأرقام متقاربة جداً كما نرى، لكن النقطة الجوهرية الأهم التي يجب أن نستخلصها من كل هذا التحليل هي أن الرابح الحقيقي والأكبر من هذه المعركة الطاحنة ليس شركة تقنية محددة، بل هو المستخدم النهائي.
بالتأكيد، الخيارات المتاحة لنا الآن استثنائية.
ففي هذا الوقت الحالي، نحن محاطون بثلاثة مساعدين رقميين وصلوا إلى قدرات توازي حملة شهادات الدكتوراه، يتنافسون لتقديم أفضل خدمة في مجالات شتى. الاستراتيجية الأفضل والأكثر حكمة وحنكة في التعامل مع هذا المشهد، كما ينصح المصدر ذاته، ليست بالضرورة إعلان ولاء أعمى لنموذج واحد والتخلي عن البقية.
إذن تنصحين باستخدامها جميعاً؟
التوجه الأذكى هو استخدام النماذج الثلاثة وتكييفها حسب طبيعة الحاجة والمهام المطلوبة. المرونة في التبديل بين المهندس والشامل والمفكر هي المفتاح لاستخراج أقصى قيمة ممكنة من هذه الطفرة التقنية غير المسبوقة.
بالتأكيد، هذه الاستراتيجية تضع قوة فكرية وتوليدية هائلة بين أيدينا اليوم لإنجاز مهامنا بكفاءة أعلى. ولكن، وكما هو الحال دائماً مع التقنيات الثورية، مجرد وجود هذه النماذج الثلاث بهذه القدرات الفائقة والمتباينة في تخصصاتها، يفتح أمامنا أفاقاً وسيناريوهات تتجاوز بكثير مجرد الاستخدام الفردي والمباشر لإنجاز مهام يومية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً للتأمل.
ما هو هذا السؤال؟
إذا نظرنا بعمق إلى المعطيات التي بين أيدينا اليوم، لدينا ثلاثة نماذج تمتلك فعلياً قدرات استدلالية وتخطيطية عالية جداً، وكل نموذج يتمتع بتفوق في مجالات قد تكون متعاكسة أحياناً ومكملة لبعضها البعض أحياناً أخرى. ماذا سيحدث في المستقبل القريب جداً عندما تتجاوز هذه النماذج مرحلة تلقي الأوامر المباشرة من البشر؟
تقصدين أن تعمل بشكل مستقل؟
لتبدأ في التعاون المباشر أو حتى التفاوض مع بعضها البعض لإنجاز مهام من مؤسسية ضخمة ومستقلة تماماً. يمكننا تخيل نظام عمل متكامل ومستقل حيث يقوم المفكر GPT بوضع نظرية المشروع وهيكله العام،
ثم يمررها للمهندس.
بالضبط، ثم يقوم المهندس كلود بكتابة وبناء شفرته البرمجية المعقدة الخالية من الأخطاء، بينما يتولى الشامل متعدد اللغات جيميناي تحليل آلاف المستندات والبيانات وتكييف هذا المشروع ليتناسب مع الأسواق العالمية بمختلف اللغات والثقافات.
يا لها من صورة مستقبلية مذهلة وربما مخيفة قليلاً.
كيف سيكون شكل عالم الأعمال والابتكار عندما تصبح هذه النماذج الثلاثة مجتمعة فريق عمل واحد يتواصل ويتخذ القرارات بسرعات وبطرق قد لا يمكننا نحن البشر تتبعها بشكل كامل؟
إنها فكرة تجعل العقل يتوقف فعلاً لمحاولة استيعاب حجم الاحتمالات الهائلة وتأثيرها المرتقب على طريقة عملنا وتفكيرنا وحياتنا في السنوات القليلة القادمة، هو تأثير مذهل بكل المقاييس.
المستقبل يحمل الكثير بلا شك.
بهذا التساؤل العميق والذي يفتح آفاقاً جديدة للتفكير، نصل إلى نهاية تحليلنا المعمق اليوم لساحة معركة الذكاء الاصطناعي
كما تبدو في مارس من عام 2026. نأمل أن نكون قد فككنا شفرات هذه المقارنات وقدمنا رؤية واضحة وعملية حول قدرات العمالقة الثلاثة. ندعو من يستمع إلينا للتفكير في هذه التطورات وفي كيفية تسخير وتكييف أدوات الغد لخدمة مجالاتهم المتنوعة اليوم، حتى نلتقي مجددا في جلسة قادمة لنغوص ونفكك موضوعا جديدا. إلى اللقاء.